الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، قال: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا الخطاب لأهل المدينة ومن كان مثلهم، ومن كان مثلهم ممن إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة كأهل اليمن، نحن قبلتنا في الجنوب، أهل المدينة قبلتهم في الشمال وقبلتنا في الجنوب، إذا شرقنا أو غربنا لم نستقبل القبلة ولم نستدبرها. أما من كانت قبلتهم في جهة الشرق أو في جهة الغرب، فهؤلاء إذا شرقوا أو غربوا سيستقبلون القبلة، فلا يشملهم الحديث، لكن هؤلاء يعني يتجهون إلى جهة الجنوب أو جهة الشمال، من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب فإنهم إذا اتجهوا، إذا شرقوا أو غربوا فسيستقبلون القبلة أو يستدبرونها، كهل يعني أهل قطر والبحرين والرياض. نعم، فهؤلاء في شرق القبلة فلا يشملهم الحديث، يعني قوله لكن شرقوا أو غربوا. المقصود أنه حال قضاء الحاجة لا يتجه إلى جهة القبلة ولا يستدبرها. وهذا النهي جاء كذلك في حديث سلمان صحيح مسلم، وجاء عن غيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم. وعارض هذا الحديث حديث ابن عمر في الصحيحين، قال: لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نعم، وجاء أيضا في حديث جابر عند أهل السنن أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول، ورأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، ورأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها. وجاء أيضا عند أبي داود من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته جهة القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: نعم، إذا لم يكن بينك وبين القبلة شيء يسترك، أو قال: إذا كنت في الفضاء، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. والحديث حسن، وذكوان حسن من ذكوان يعني هو ثقة وإن كان فيه شيء من الكلام، لكن لا ينزل عن درجة الحسن. والإمام الذهبي رحمه الله في الميزان ذكر ترجمته ثم خلص إلى أنه صالح الحديث. والحافظ ابن حجر قال فيه في التقريب صدوق يخطئ ومثله يعني يحسن حديثه إلا إذا نص أهل العلم أنه أخطأ في هذا الحديث أو هذا من أخطائه. نعم في الحديث حسن، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. هذه الآن الأحاديث، اختلف أهل العلم في حكم استقبال واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة، وذهبوا في ذلك إلى يعني عدة أقوال، إلى ثمانية أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ونحن سنذكر قولين من هذه الأقوال. القول الأول من ذهب إلى المنع مطلقا، من ذهب إلى المنع مطلقا وأنه لا يجوز استقبال واستدبار القبلة مطلقا، سواء كان ذلك في الفضاء أو كان في البنيان، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله في هذا الموضع. وهذا القول قال به أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية، وهو قول الإمام ابن حزم وابن العربي، قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهكذا أيضا الإمام الشوكاني. فهؤلاء ذهبوا إلى التحريم مطلقا، واستدلوا بهذا الحديث حديث أبي أيوب في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال واستدبار القبلة، وقالوا هذا يحمل على النهي مطلقا سواء كان في الفضاء أو كان في البنيان. والقول الثاني من ذهب إلى الجواز إذا كان في البنيان والمنع إذا كان في الفضاء، قالوا يجوز استقبال واستدبار القبلة في البنيان ولا يجوز في الفضاء إذا لم يكن هناك بنيان أو شيء يسترك عن القبلة. بماذا استدلوا؟ كما سمعنا حيث ابن عمر لقيت يومي على بيت حفصة، وهكذا أيضا حديثه لما أناخ الراحلة واستقبل القبلة فبال، ونص رضي الله عنه على أن النهي إنما إذا كان في الفضاء، أما في البنيان فلا بأس. وهذا القول يعني هو أعدل الأقوال كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، الذي به تجتمع الأدلة، وهو قول الإمام أحمد في رواية أخرى، وقول الإمام مالك والإمام الشافعي، ونسبه الحافظ إلى الجمهور، نسبه الحافظ ابن حجر إلى جمهور أهل العلم، أنه يفرق بين البنيان والصحراء، فإذا كان في الصحراء لا يجوز استقبال واستدبار القبلة لهذا الحديث أبي أيوب حديث سلمان، وأما في البنيان فيجوز، في البنيان فيجوز لحديث ابن عمر وأيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وإن كان الأولى والأفضل أنه لا يستقبل ولا يستدبر إذا أمكن، هذا أولى وأفضل، وأما إذا كان يعني عليه حرج فلا بأس. قال فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. يقول إذا قضى حاجته، إذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها. الاستجمار هو إزالة الأذى بالجمار، وهي الحجارة الصغيرة، إزالة الأذى بالجمار وهي الحجارة الصغيرة. يقول إذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار، لا بد من ثلاثة أحجار كما في حديث سلمان، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. إذن لابد من 3 أحجار. واستجمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر كما في حديث سلمان وحديث أبي هريرة وحديث المسعود رضي الله تعالى عنهم. قال استجمر ب3 أحجار ونحوها. طيب إذا كان الإنسان عنده حجر له 3 أوجه، حجر كبير له 3 أطراف، هل يجزئ عن 3 الأحجار؟ جمهور أهل العلم أنه يجزئ، جمهور أهل العلم أنه يجزئ. تستعمل هذا الحجر الذي له 3 أطراف فيجزئ في الاستجمار، ولا يلزم أن تأخذ حجر آخر. قال ونحوها، ونحوها يعني مما يقوم مقام الحجر كالأوراق والمناديل أو الخشب ونحو ذلك. ويحرص أن إذا استجمر أن يستجمر وترا، أن يستجمر وترا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، يعني يختم الاستجمار بوتر. لو استعمل 3 أحجار ولم يكفي زاد 4، حصل الإنقاء يزيد 5 حتى يكون ماذا؟ يكون على وتر، حتى يكون على وتر. نعم. وأما حديث من استجمر فليوتر فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، فالحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. قال تنقي المحل، 3 أحجار ونحوها تنقي المحل. تنقي يعني تنظف المحل، أي محل الخارج. كيف تنقيه؟ بأنه تزيل يعني عين النجاسة وتخرج يعني هذه الحجر وما يقوم مقامها ناشفة ليس فيها شيء من البلل، تخرج ناشفة ليس فيها شيء من البلل، فلا يبقى إلا شيء لا يزيله إلا الماء، فلا يبقى في المحل إلا شيء لا يزيله إلا الماء. إذا حصل كذلك هذا هكذا هذا الأمر إذن حصل الإنقاء، حصل الإنقاء، واضح. والحجر يعني لا يزيل أثر النجاسة بالكلية كالماء، تبقى شيء من الرطوبة مما لا يزيله إلا الماء، لكن هذا معفو عنه، معفو عنه. ها الإنقاء، حصول يعني النقاء والنظافة وذهاب النجاسة. تنقي يعني تنظف وتصفي، فلا يبقى للنجاسة عين ولا يبقى بلل في هذا الحجر الذي تستعمله في الاستجمار، يخرج ناشفا. إذا حصل ذلك حصل الإنقاء، يعني يبقى شيء يسير لا يزيله إلا الماء، إذا بقي هذا حصل الإنقاء. قال ثم استنجى بالماء، يعني بعد استعمال الجمار يستنجي بالماء، معنى هذا أنه يجمع بين الحجارة والماء، يجمع بين الحجارة والماء. الجمع الحجارة والماء قال به جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أنه يشرع الجمع بين الحجارة والماء، لكن هل يستحب هذا؟ الجمهور على أنه مستحب، الجمهور على أنه مستحب. استدلوا بحديث أنس في نزول سبب نزول قول الله عز وجل في ثنايا على أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، يعني جاء أنها نزلت في أهل قباء لأنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، لكن هذا لم يصح ذكر هذا السبب نزول الآية أنهم كانوا يجمعون بين حجارة والماء لم يصح. لكن من حيث الجواز يجوز الجمع بين الحجر والماء، لأن الحجر يعني جاءت الشرع بالجواز استعماله، والماء كذلك يجوز استعماله. إذا جمع بينهما جمع بين أمرين وبين عملين مشروعان أو مشروعين، جمع بين أمرين وعملين مشروعين. نعم. وقال ويكفي الاقتصار على أحدهما، يكفي أن يقتصر على الجمار، يستعمل الحجر فقط ويكتفي بذلك، هذا جائز حتى لو كان الماء موجود، حتى لو كان الماء موجود فإنه يكفي استعمال الحجر، أو يكتفي باستعمال الماء فقط دون استعمال الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم استجمر بالأحجار وكذلك استنجى بالماء، حديث أنس في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء ولم يذكر الحجر. إذن يجوز هذا ويجوز هذا، وأيهما أفضل؟ الجواب الماء، الماء أفضل لأنه يزيل عين النجاسة ويزيل أثرها، يزيل عين النجاسة ويزيل أثرها وينقي المحل تنقية كاملة، تنقية كاملة. الذين قالوا بالجمع كالجمهور قالوا لأن استعمال الحجر أولا قبل الماء يعني تسلم به اليد من مباشرة النجاسة في الحجر، يزيل عين النجاسة وجرمها، ثم تأتي اليد فتنقي المحل وما بقي من رطوبة في موضع الخارج، فكان هذا أفضل، والأمر في هذا واسع. قال ولا يستجمر بالروث، والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الروث وهو رجيع الدواب، رجيع الدواب، والعظام معروفة. قال لا يستجمر بالروث والعظام كما نهى النبي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروث والعظام في حديث المسعود، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالروث والعظام في حديث المسعود، قال أما الروث، أما العظام فطعام الجن، وأما الروث فطعام دواب دوابهم. وجاء في حديث أبي هريرة يعني ذكر النهي، العلة عن النهي، وأنه طعام الجن، أنه طعام الجن. نعم، حيث المسعود وهو من طريق الشعبي عن ابن مسعود، والصحيح أنه من مراسيل الشعبي، من مراسيل الشعبي، ذكر التفصيل أن العظام من طعام الجن لأنه طعام الجن، والروث طعام لدوابهم، هذا من مراسيل الشعبي. وفي حديث أبي هريرة في البخاري أنه علل عليه الصلاة والسلام بأنه طعام الجن، أي الروث والعظام، وهذا هو الأصح. فالنهي عن الاستجمار بالروث والعظام لأنها طعام الجن فلا يجوز الاستجمار بها. قال وكذلك كل ما له حرمة، كل ما له حرمة لا يجوز الاستجمار به، مثل أوراق العلم التي فيها العلم، أوراق القرآن، ولا شك أن هذا محرم لا يجوز، بل الاستجمار به يعتبر من استهزاء والسخرية التي يكفر بها صاحبها. كذلك الطعام، الطعام له حرمة، لا يجوز يستنجي بالطعام أو بقايا الطعام، وهكذا كل ما له حرمة لا يجوز الاستجمار به. أيضا لا يستجمر بالأشياء التي لا يحصل بها الإنقاء، مثل الزجاج، الزجاج أملس ما يحصل به الإنقاء وجوده كعدمه، بل ربما يعني زاد أخرج النجاسة من محلها إلى محل آخر ونشر محلها في الموضع. أو كذلك حديد أملس، هذا كذلك لا يحصل به الإنقاء. طيب، أيضا لا يستنجي باليمين، في حديث أبي قتادة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء باليمين، قال يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بيمينه، فالاستنجاء باليمين لا يجوز لأن اليمين يعني مكرمة فلا تباشر النجاسة إلا للضرورة، إنسان مريض أو يده اليسرى مقطوعة فالضرورات تبيح المحظورات. كذلك أيضا مسك الذكر بالحال البول باليمين هذا أيضا لا يجوز. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.